بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. ماذا أخذنا البارحة أو يوم أمس في درس الألفية؟ نعم، تشبه بالكفار في اللباس. ما الدليل على تحريم التشبه بالكفار في ألبستهم؟ نذكر الحديث. نعم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أحسنت. في بعض الرواية أنه قال أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما، لأن العصفر هو عبارة عن طلاء أحمر. من زيادة التأكيد والنهي ما فيه من التشبه قال أغسلهما يا رسول الله، قال بل أحرقهما، بل أحرقهما، فيه النهي عن التشبه بالكافرين في ألبستهم. والمسلم يعتز بلباسه ومبدئه. وتذاكرنا ما نقله العلامة أحمد محمود شاكر علامة مصر، قرأنا مبحثا جميلا في هذا، كيف دخلت على المسلمين هذا الزي الذي يلبسه الجنود اليوم. هم أخذوه من جيش الاحتلال، من جيش الاحتلال، وأول ما دخل في بلد مصر، وبعدها انتشر في البلاد الإسلامية بشكل عام. يعني بقي المحتلون نحو 80 سنة وخرجوا المسلمون بثقافة المحتل، أخذوها طبقوها، وأول ما دخل عليهم لبس القبعة، وكان بحجة أنها تقيهم من الشمس، وأيام قلعوا القبعة، ثم ألزموهم بالزي المتعارف اليوم. طيب، نأخذ مسألة، لأن كنا ذكرنا في النظم، قلنا قاعدة المشروع في اللباس خذها بلا شك ولا التباس، ما لا يصف ولا يشف وقد خلا من مانع شرعي مما حضل. قلنا حضل أي منع، والمراد أن يكون هذا اللباس مما لم يمنع منه، يمنع منه الشرع، كما أشرنا قبل إلى الحرير والمزعفر والمعصفر والأحمر الصرف. نعم، إذن قاعدة اللباس الشرعي، يعني ما هو الضابط، كيف نعرف أن هذا لباس شرعي أو غير شرعي؟ يختصر في الجمل التالية: ما لا يصف ولا يشف، ما لا يصف ولا يشف، ولا يكون ممنوعا، يعني بمنع خاص مثل الحرير المزعفر المعصفر. إذن اختصرها في 3 كلمات: اكتب ضابط اللباس الشرعي، ما لا يصف ولا يشف ولا يكون ممنوعا، ولا يكون ممنوعا، إما ممنوع لقصد تشبه كما تقدم بالكافرين، ممنوع بسبب تشبه بالنساء مثلا إذا كان بخصوص الرجال، يعني في مانع آخر. ثم سنشرح الآن هذه القاعدة من أين جاءت. هذه قاعدة قديمة، ما هي من الآن. ذكر أبو الوليد سليمان ابن خلف ابن سعد ابن أيوب ابن وارث التجيبي القرطبي الباقي الأندلسي المتوفى سنة 474، يعني قبل نحو 1000 سنة، قال هذا الكلام نحو 1000 سنة إلا قليل، 474 الباقي، أبو الوليد الباقي اختصارا، في شرح المنتقى شرح الموطأ باب صفة الملبوس واللباس في الصلاة، قال باب: وأما صفة الملبوس واللباس فإن الملبوس لا يخلو أن يكون ثوبا واحدا أو أكثر، الملبوس بأن يكون ثوب واحد أو أكثر من ذلك، فإن كان ثوبا واحدا فإن من صفته الجامعة لأنواعه أن يستر جميع العورة، أن يستر جميع العورة، وأن يكون من الصفاقة والمتانة بحيث لا يصف ولا يشف. هذا موضع الشاهد، من أين أخذنا القاعدة؟ من كلام أبي وليد الباقي المتوفى سنة 474، قال: بحيث لا يصف ولا يشف، فإن كان خفيفا يشف أو رقيقا يصف، معنى يشف يعني يكشف عما وراءه، خفيف شفاف، حتى لو كان قميص، ما هو شرط أنه ما يكون إلا إذا كان مثلا سروال أو لا، لو لبست حتى قميص وكان يشف خفيف جدا القماش، وما كان تحت الثوب هذا مثلا لباس آخر، أو كان يلبس القصير مثلا ثم يلبس الثوب خفيف حتى يرى فخذه يظهر أو يشف عن فخذه، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع وليس بلباس شرعي. لما ما الذي اختل فيه؟ أنه يشف. ما معنى يشف؟ يعني يكشف عما وراءه، يكون شفاف رقيق جدا، أو رقيقا يصف، يكون رقيق يصف العورة كلبس السراويل خاصة الضيقة منها، تلبسه فيحجم العورة تحجيما، حجم تقاطيع الجسم، الحقو، الخصر، يعني مقدمته مؤخرته يفصلها تفصيلا، فهذا ليس بشرعي. قال: فقد حكى ابن حبيب في واضحته عن مالك أنه لا يصلي فيه. من أجل تفهم ما هي مسألة أنه يقول لك بعض الناس يظن مسألة يقول لك المطاوعة هذا شددوا فيها هذا. الآن أعيدك إلى زمن التابعين، إلى ما كلامهم وأتباعهم، هذا إلى زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك تابعي من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، هو الإمام الثاني يعتبر من الأئمة. الإمام الأول أبو حنيفة الذي هو 179، نعم 179 الإمام مالك. إذن في عام 179 الإمام مالك، يعني قبل 179، هذا وفاته في 179، يكره أن يصلي الرجل في الثوب الذي يصف العورة، حتى لو كان ثوبا هو يصفها يكره ذلك. قال: ومن صلى فيه أعاد رجلا كان امرأة. إذن ماذا يحكم على صلاته؟ بالبطلان، يحكم على صلاته بالبطلان. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يلقب بإمام دار الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله. قال: وجه ذلك أنه ليس بساتن العورة وسترها هو المشروع. يعني كيف استفاد هذا؟ قال: لأنه لم تستر العورة، وستر العورة من شروط الصلاة. إذن لبس الضيق إن كان، حتى لبس الآن ما اعتاد عليه الشباب أو لبس يسمى البناطيل أو السراويل لها حكمان، إن كان يصف العورة بشكل دقيق فالصلاة باطلة لأنه لم يستر عورته، لم يستر عورته. وإن كان لا يصفها وإنما ليس فيه مزيد ستر أو نحو ذلك فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك، والصلاة صحيحة مع وجود الإثم بحسب نوعية اللباس في الستر من عدمه. قلنا: وذكر هذا الضابط ابن الحاج وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، المتوفى سنة 737، جينا بنماذج من المتقدمين، نماذج من المتوسطين، ونموذج من المتأخرين. من أجل نربط السلسلة هذه، من أين أخذ المتوسط؟ من المتقدم. من أين أخذ المتأخر؟ من المتوسط والمتقدم. فذكرت في هذه المسألة ثلاثة نقولات: نقل عن أبي الوليد الباقي عن الإمام مالك، الثاني نقل عن ابن الحاج في القرن الثامن الهجري، النقل الثالث عن الإمام الألباني معاصر. من أجل تعرف أن كلهم يسيرون على هذا السير. قال: حيث قال: اللهم إلا أن يكون الثوب كثيفا لا يصف ولا يشف. انظر كيف تتابعوا في إيش؟ في وصف هذه القاعدة، اللبس الشرعي لا يصف ولا يشف، لا يصف لأنه رقيق يصف العورة، ولا يشف أنه شفاف، شفاف، بينهما تلازم. وسواء كان هذا بالنسبة للرجال أو النساء، نسبة الرجال والنساء. قل لي بالذي يأتي يصلي ولابس البرمودة، يسمى برمودة اسم أعجمي صح؟ اسم أعجمي، ربما كشف شيء من فخذه وهو يصلي. طيب هذا لباس غرفة النوم يا فلان، ما هو لبس المسجد، هذا لبس غرفة النوم. تأتي إلى المسجد أنت لابس البرمودة وتصلي، وإذا ركعت أو سجدت انكشف شيء من الفخذ، فهذا خطأ، والصلاة بهذه الحالة باطلة، الصلاة بهذه الحالة باطلة، لأنه لم يستر العورة. ستر عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا أقل ما يستر، إلا في حالة الضرورة أنه يحترق ملابسه تلتهمه النار، فهنا يستر عورته المغلظة بأي ستار ويصلي ولا يترك الصلاة. أما عند الاختيار فأقل ما تجزئ به الصلاة أن يستر من السرة إلى الركبة، ثم أيضا يجعل على عاتقه شيء، مكروه أن يصلي من غير أن يجعل على عاتقه شيء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1421 1421 قال: من هنا أخذ الشروط المذكورة، قال: من هنا أخذ الشرط المذكور في حجاب المرأة المسلمة بأن من شروط الجلباب ألا يصف ولا يشف، الوصف هو التحجيم، والشفافية أن يكشف عن لون البشرة. واضح؟ إذن الوصف تحجيم، الشفافية أن يكشف عن لون البشرة، ترى لون البشرة من وراء هذا الثوب. هاتان الصفتان يشترطان في كل عورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة. قال: ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبس ما يسمى اليوم بالبنطلون، لأنه يحجم الفخذين، قد يحجم ما بينها تحجيما قبيحا جدا، تختلف منها قد تكون واسعة قليلا وأن تكون محجمة أكثر، تختلف. قال: لأنه يحجم الفخذين قد يحجم ما بينها تحجيما قبيحا جدا، فلا يجوز للرجل فضلا عن المرأة. ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم أنه يكون الزوج رجلا طيبا يصلي ويصوم إلى آخره، ملتزم بعض الشيء، لكنه إن صح التعبير متبنطل لابس البنطلون، لكنه متعصب كل التعصب، وبحق بالنسبة لزوجته، فهو لا يريد أن تلبس ثوبا ضيقا. لماذا؟ لأنه يحجم عورتها، فنسي نفسه، نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يحجم العورة. فيجب على الزوجين كليهما أن يلتزم أحكام الإسلام في كل شيء. هو يغار لو رأها تلبس مثلا البنطلون أو نحو ذلك، يغار عليه إذا كان عنده التزام، لكن هو ما يراعي مشاعره. والمرأة ترى تغار على زوجها مثل ما هو يغار عليها، لو رأت زوجها يخرج بمفاتنه أو محاسنه ورأت النساء يلتفتن إليه تغار، على مجرد أنه خرج مثلا إلى السوق ورأت شيء ملفت تأخذها الغيرة، ما تريد أن يخرج بذلك الشكل. فالمرأة عندها غيرة أكثر من عند الرجل، لكنها ضعفها ما تستطيع تفصح، ولا لو رأت امرأة تنظر إليك تكاد تبتلعها، لو تستطيع أنها تأكلها تأكلها، يا ما ترد. المرأة عندها أنانية، عندها أنانية، لا تريد إلا أن تكون هي المتسلطة على الزوج، هذا شيء طبعي فيها، لكنها لا تستطيع أن تفصح كما يفصح الرجل. ومن ذلك أن يبتعد عن لبس أي ثوب يحجم العورة، كل بحسبه، المرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين، وأما الرجل فمن السرة إلى تحت الركبة. إذا انتهينا من هذا يتعلق بضابط اللباس الشرعي، اتينا بالضابط هذا من كتب المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، من أجل تفهم أن هذا هو الموجود في الشريعة الإسلامية، الموجود في لباس المسلمين، ما تورد عليه العلماء من التابعين إلى يومنا هذا، وليس هو عبارة عن يعني شيء تصوره الناس. أن كثير من الناس يتصور أن الالتزام اليوم شيء محدث أحدثته فئة من الناس معقدين من الحياة، ما يفهمون الواقع، جاءوا ركبوا الدين على موجة هكذا وقال لك هذا حلال وهذا حرام، بتصور ضعيف جدا، وهذا لا ينبغي. كل هؤلاء نحن لو كنا عند السلف يا إخواني والله ما قبلونا. هذا الذي تسميه اليوم أنت متشدد، لو كان عند السلف كان مجروح العدالة. تخيل في زمن السلف رأوا واحد بس يأكل في السوق، ما فيها شيء لأكل في السوق، حلال حرام ما في، بس أنه إيش يتنافى مع كامل المروءة. لو رأوا رجل يأكل في السوق ردوا حديثه، ما يقبلوا حديثه. ليش؟ قالوا ما عنده وقار، قار العلم، ما يقبلون حديثه. إذا رأوا واحد ما يصلي الوتر ما يقبلون حديثه. الإمام أحمد كان إذا أخبر عن رجل لا يصلي الوتر لا يقبل حديثه. كانوا على جانب عظيم لكل زمان دولة ورجال. نحن الآن الذي يصلي الصلاة الخمس في جماعة كثر الله خير، هذا أحسن واحد، الله أعلم كيف حالته مع الوتر، الله أعلم كيف حالته مع القرآن، الله أعلم كيف حالته مع الوالدين يعني، لكن ظاهره لا بأس. فنحن لو كنا عند السلف لكنا مجروحين في في قائمة من يرد حديثهم، لا نصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. وكنا في زمنهم ما نصلح في الشواهد ولا في المتابعات، واليوم تجد الواحد يحفظ الله بعض الأحاديث أنه يعني متصدر للناس. في ذلك الوقت إذا الرجل يهم حرفين ثلاثة أحرف في الحديث قالوا سيء الحفظ، ويحفظ 20,000 حديث، 30,000 حديث، 10,000 حديث أكثر، بس كثير الأغلاط قالوا صدوق يهم سيء الحفظ. لو كان في زماننا لكان سيد الحفاظ، إمام من الأئمة، لكن في ذلك الوقت ما يقبل. نحن نشكو إلى الله ضعفنا، ضعف في الالتزام، ضعف في التمسك، ضعف في جوانب كثيرة. ورغم ذلك كله ما سلمنا من تصنيف الناس، ظنوا أن هؤلاء خلاص قد بلغوا درجة من التشدد والتزمت. هذا والله ضعف. قرأوا في كتب المتقدمين تنظرون كيف كانت سيرتهم، كيف كانت أحوالهم، كيف كان صلاحهم، حتى يعرف الإنسان قدر نفسه.